الثاني أن يكون متابعا للرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولا يوصف الرجل بأنه حنيف إلا بذلك، إلا إذا قام بحقوق، إلا إذا قام بالتوحيد وحقوق التوحيد، توحيد لا إله إلا الله، حقوقه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا حق من حقوق التوحيد. نعم، فمن جحده كفر، ومن لم يقم به على وجهه نعم لم يكن على الحنيفية التي هي ملة إبراهيم. ولذلك قال الشيخ محمد الوهاب مسلمين على ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. والعبادة من غير أن تقترن بالاتباع لا تسمى عبادة، لا يرضاها الله، فليست عبادة حتى تقترن بشرط الاتباع. فمن وحد الله لكن لم يعبده سبحانه على طريقة رسول الله فلن يعبده. ولذلك قال النبي لذلك الرجل كما في صحيح بخاري لما قال: ضحيت يا رسول الله قبل الصلاة، قال له: شاتك شات لحم. انظر، عبد الله بالأضحية، لكن ما ذبح الأضحية في وقتها، فلم يعتبره النبي عبادة ولم يعتبرها أضحية، اعتبرها مجرد شات لحم تؤكل للتلذذ ولا يتمسك بها. نعم، إذن العبادة لا تسمى عبادة حتى تستوفي شرطين بعد من الموحد: الشرط الأول الإخلاص، الثاني المتابعة. طيب، ما هي شروط قبول العمل الصالح وما الدليل؟ شروط قبول العمل: إخلاص، بسم الله، إخلاص وإيش؟ والمتابعة. هذا نعم يقوله جمع من العلماء، لكن هناك طائفة الشيخ عبد الوهاب والأمين، نعم التوحيد أصلا كان كفار قريش يأتون ببعض العبادات، كفار قريش كانوا يأتون ببعض العبادات لكن لم يقبلها الله منهم، لأنه لم يأتوا بالشرط الأول والأعظم وهو التوحيد. ألم يكن كفار قريش يكرمون الضيف؟ نعم. ألم يكونوا يدعون الله وقت الشدة؟ نعم. ألم ترى أن المرأة من كفار قريش تكون عارية، عارية تطوف حول البيت وتضع يدها على فرجها لأنها قد زنت في ثيابها التي تسترها، فأرادت أن تستعير ثيابا فلم تجد ثياب لم يعصى الله فيها، فخلعت ثيابها فأصبحت عارية، أشد مما يصنعه الفاجرات على شواطئ البحار من التستر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه عارية ولا تحتجب إلا بشيء من كفها تضع على فرجها، ومع ذلك تعبد الله. ومن زعمها في تعظيم أمر الله أنها تقول: لا أطوف في ثياب عصيت الله فيها، أخاف ما يقبل الله مني الطواف. إذن شيء من التعظيم لله موجود، وأنها تستحي أن تطوف في ثياب زنت فيها، مع ذلك طوافها هذا من جهة اتباع ملة إبراهيم في أصله صحيح لأنه تطوف حول البيت، لكنها مشركة فلم يقبل منها طوافها حول البيت. وكذلك يحجون كما في سنة أبي داود كما ذكرنا سابقا، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي: قد قد، فيقولون: إلا شريكا تملكه وما ملك. لكن ما قبل الله منهم حجهم ولا طوافهم ولا إكرامهم للضيف ولا دعاءهم وقت الشدة، مع أنهم في ذلك أخلصوا، لربما أخلصوا وتابعوا بقايا ملة إبراهيم، البقايا الباقية من ملة إبراهيم، لأنهم كانوا مشركين برب العالمين سبحانه، فلم يقبل الله منهم حجهم ولا دعاؤهم ولا إكرامهم للضيف. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب، ما الدليل على هذا الشرط الأول وهو التوحيد؟ الدليل على أن التوحيد شرط في قبول العبادات كلها من بعده: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أحسنت، هذا دليل من القرآن، دليل من القرآن واضح بين على أن شرط قبول الأعمال الصالحة التوحيد، فلأنه الأصل في ذلك يجب على المكلف أن يتعلمه. وكما ترون كثير من الخلق منصرفون عن دراسة التوحيد، فهم مقصرون ومعرضون لعقوبة الله، لأن هذا من العلم الذي هو فرض عين أن يتعلموا التوحيد. هذا دليل الشرط الأول. من العلماء قال بهذا الشرط؟ لأن البعض سمعته في بعض البلاد لما ذكرنا ثلاثة شروط قال: هذا الكلام لا سلف فيه. نعم، سبحان الله. أولا، سلفنا القرآن أعظم به من سلف. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما هنا تفيد العموم، أي كل الذي كانوا يعملون. فكيف يقال حينئذ أن هذا الشرط لا دليل عليه؟ ثم أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذا فقال رحمة الله عليه: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. فالشرك قد يدخل في أصل التوحيد، هو الشرك الأكبر، فتفسد كل العبادات. وقد يدخل في جزئيات العبادة فيكون الشرك الأصغر أو كالرياء الذي يفسد ذات العنى الذي تمسك به المكلف. فحينئذ ولما علمت أنه استدل بأن العبادة لا تسمى عبادة بالتوحيد بحديث بقياسها للصلاة، وأنها لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، كذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن أولئك من حدثني بالسند العالي شيخنا محمد الخضر رحمه الله عن شيخه صاحب أضواء البيان الأمين محمد الأمين رحمه الله، قال: شروط قبول العمل ثلاثة. وهذا الكلام كنت أول ما أعقل هذا من العلم عقلته عن شيخنا، وهو الحق عن الشيخ الأمين، فهذا سندنا، وربما ما تجدونه مكتوبا لأنه كان يقوله في الدروس، ونقلته عن شيخنا الذي استفدنا منه أو تعلمنا منه من التفسير وأصول الفقه ما تعلمنا محمد الخضر رحمه الله، وهو معروف قد توفي في مكة. أن شروط قبول العمل كما ذكر الأمين ثلاثة: التوحيد والإخلاص والمتابعة. طيب، دليل الإخلاص وأنه من شروط قبول العمل ما هو؟ دليل الإخلاص: فاعبد الله مخلصين. لكن نريد شرط، هذا هل يريد الشرطية؟ نريد، نعم نريد يعني دليلا أوضح يفيد الشرطية في الإخلاص. يعني قد يقول قائل الله يعني إذا جاء الحديث أخلص فلم يخلص فقد يدخل له الشيطان بشبهة أن هذا معصية ترك الإخلاص، لأنه هو شرط. شرط ما الدليل؟ هذا نهي. أنا أي هذا على قول إن وما بعدها تفيد مصدر المؤول تقديره إشراك، والنهي والنكر ذات في السياق نهي تدل على العموم فأدخل الشرك الأصغر في ذلك إن الله لا يغفر. لكن حديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه. فعمل المرائي حابط الذي راى فيه. وتلك أدلة تدل على الإخلاص، نعم، وهذا كذلك، وقوله تركته فهذا يدل أنه لم يثبه على عملي ولم يقبله منه، نعم، ولم يقبله منه سبحانه وتعالى. ودليل المتابعة حديث اللي ضحى قبل الصلاة فقال شات شوية لحم، حديث أعم آخر، حديث المتابعة، دليل المتابعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سنتم. طيب دليل أن المشرك مخلد في النار ما هو؟ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نعم. فإذا قال قائل هذا تحريم وقتي كالنامصة والمتنمصة وأن النار تفنى عنهم، حديث إيش؟ البخاري، ذبح الموت، خلق الموت على صورة كبش أملاح ثم يذبح، فهذا يدل على أنه خلود أبدي، خلود أبدي، نسأل الله العافية. المشرك يعني الله رحمته وسعت كل شيء، لكن بين الله أن رحمته لا تشمل المشرك. فتضيق عنه لأن نجاسته مغلظة فيبقى في النار أبدا سرمدا عياذا بالله. ومن هنا تشعرون بقيمة دراستكم هذا لمفردات كتب الشيخ محمد الوهاب ورسائله. الحقيقة نحتاج دائما أن نكون قريبين من التوحيد ودراسته، وأن تطرق أدلة التوحيد آذاننا مرة بعد مرة حتى لا ننسى، ونكون كقوم نوح لما تنسخ بينهم علم التوحيد أشركوا بالله. فمن الخطأ أن نقول ينبغي أن نهتم بدراسة الفقه ونترك دراسة التوحيد. السؤال الأول أو السؤال الرابع فيما يتعلق بالقواعد، درسنا كم قاعدة؟ قاعدتين أظن، نعم. لو قال لك مشرك ممن يذبح البدوي ويطلب التوسل بهم عند الله وليقربه إلى الله زلفا، يقول لك كيف تحكمون علينا بالشرك ونحن نعتقد أن الله هو الخالق المدبر الرازق الذي يحيي الموتى ضار نافع، فكيف كيف تحكمون على المشرك؟ نحن لا نعتقد أن البدوي ينزل المطر ولا يخلق ولا يدبر الأمر، نعتقد أن الله له كل ذلك، لكن البدوي يقربنا من الله، فكيف تخرجون من الإسلام ونحن نعتقد أن الله هو الخالق الرازق ونقر بذلك، فكيف تخرجوننا من الإسلام بذلك؟ كيف تخرجوننا من الإسلام بذلك؟ شوف الأخ أي سيارة، يمكن هذا حبسته سيارة. نعم الجواب إذن لا يكفي إقراركم بالربوبية بكون الله خالق مدبر في الدخول في الإسلام، ما الدليل أنه لا يكفي إقراركم؟ نقول أنه لا يكفي إقراركم، ما الدليل على هذه المقدمة الصحيحة؟ نقول أنتم نعم تقولون الله خالق مدبر يا معشر عبدة البدوي والحسين، لكن هذا لا يكفي دخولكم في الإسلام أنكم تقولون الله ربنا وخالقنا ورازقنا والمحيي والميت والضار والنافع، لا يدخل بكم ذلك في الإسلام حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا تدعوا مع الله أحدا. ما الدليل على هذا المقدمة وأن الإقرار الربوبية لا يكفي في دخول في الإسلام؟ أي نعم، ما ذكره الإمام جدد في القاعدة الأولى، ترى هذا الآن مدخل لكشف الشبهات والذي سيتبدأ بدراستنا له في الأسبوع القادم السبت إن شاء الله، هذا مدخل يسهل لك هذا الكتاب. فقال الشيخ رحمه الله أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لن يدخلهم في الإسلام. رأيت؟ ما الدليل أن ذلك لم يدخلهم في الإسلام؟ ما الدليل أن ذلك إقرارهم؟ ما الدليل أنهم أقروا أولا؟ وما الدليل أن إقرارهم لم يدخلهم في الإسلام؟ الدليل على إقرارهم من يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله قل أفلا تتقون. إذن الآن قلت لي أنت الآن مقدمة أنهم كانوا مقرون بالربوبية وذكرت للدليل، ما الدليل أن إقرارهم بالربوبية لم ينفعهم بيدخلهم في الإسلام الذي فرضه رب البرية؟ ما الدليل أن إقرارهم هذا بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام؟ هناك وجهين، دليل من القرآن ودليل من السنة العملية، من السنة العملية ومن الآيات القرآنية. لا معنى ابدأ بالسنة العملية ثم اذكر لي من الآيات القرآنية السنة العملية أن النبي قاتلهم وهم مقرون بالربوبية، إذن قاتلهم لأي شيء مع كونهم يقولون أن الله خالق رازق يملك السمع والأبصار مدبر يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قاتلهم ليكون الدين كله لله، الدعاء لله والنذر لله الشفاعة لله، قاتلهم ليكون الدين كله لله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين لله. الثاني أن نريد أن نعرف، أي نعم دليل من القرآن الآن أن ذلك لم يكفيهم، وما يؤمن أكثرهم بالله يعني تو إيمانهم بالربوبية إلا هم مشركون في الإلهية، وكذلك الآية التي ذكرناها قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله، هذا اعتراف منهم بالربوبية ولا لا؟ في آخر الآية قال أما تتقون، إيش تتقون؟ لو كان يكفيهم ذلك دخول الإسلام ما قيل لهم في آخر المطاف أما تتقون يعني الشرك في الألوهية بأنكم عقلتم أن وأقررتم بالربوبية فكان لازم ذلك أن تقروا بالألوهية، فإذا إقرارهم بالربوبية لم يكفي، وكان يكفي ما قيل لهم في آخر الآيات أفلا تتقون؟ استفهام كاري أنكر عليهم عدم إقرارهم بإيش؟ بالألوهية. ويمكن وأدلة كثيرة حقيقة يمكن تستنبط من هذا المعنى، يمكن يستنبط من هذا المعنى منها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب لاحظ ما قال آمنوا أن الله خلقكم، أين الجملة الإنشائية في الآية وأين الجملة الخبرية؟ الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب، وكلام الله كله صدق ومن أصدق من الله قيل. الجملة الإنشائية التي هي استفهام وأمر ونهي. الجملة الخبرية قول رب البرية سبحانه وتعالى الذي خلقكم، كيف يعني يخبرهم وهم كفار أنه خلقهم؟ لأنهم يقولون فألزمهم بهذا الإقرار بإيش؟ بتوحيد الله. قال ابن عباس أي أمر في القرآن لفظه اعبدوا معناها أفردوا الله ووحدوا بالعبادة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي أفردوه بالعبادة سبحانه. فبما أنكم مقرون بالربوبية وأنه خلقكم وخلق أباكم من قبلكم فألزمكم أن تعبدوه، تطيعوا أمري في توحيدي في التوجه بالعبادة لي دون غيري. إذا مليء القرآن بإلزام الناس من مشركي قريش بالألوهية لإيمانهم بالربوبية في أشياء يعرفونها ويقرون بها، مثل أن يجيب المضطر إذا دعاه، وهم يعلمون أنه يجيب المضطر إذا دعاه الله، ولذلك وإذا ركبوا فرق دعوا الله مخلصين له الدين. حتى ما ذكرت لكم في رحلتنا في أوروبا لما سألنا بعض الفرنسيين من ينقذك إذا غرقت في الماء؟ يقول رب الأرض والسماء لا إله إلا هو، يقول إلهنا. إذا عند الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له، فإقرارهم بأن هناك إله يجيب المضطر إذا دعاه لازمه أن يفردوه بالإلهية، فلا يشركوا في عبادة معه أحد سبحانه وتعالى عما يصفون وعما يشركون. إذن إيمان العبد بالربوبية لا يكفيه في الدخول في دين رب البرية، لابد من الإقرار في الإلهية. السؤال هل كان كفار قريش مؤمنون كلهم بكل أفراد الربوبية أم الغالب عليهم ذلك إما كثرة أو نعم أو في أكثر مباحث أو مسائل أو أجزاء ربوبية الغالب، وإلا طائفة منهم دهريون. إلا حياتنا إلا هي إلا حياتنا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فأرجعوا الإهلاك إلى الدهر، وهذا شرك ربوبية ولا لا؟ لكن طائفة منهم قليلة، أو أنهم مشركون في هذا الجانب من أجزاء الربوبية. وكذلك إنكار البعث، وكذلك الطيرة، كان عندهم طيرة يشير في الربوبية. نعم، ولكن معظم عاملهم القرآن إما بمعظم ما يعتقدون من أجزاء الربوبية أو كل ذلك، إلا أن طائفة منهم تشرك في الربوبية على أنهم كلهم من كون البعث، إلا من كان في بقايا من ملة إبراهيم. المهم كلهم من كون البعث، وهذا فيه إشراك في الربوبية. نعم. طيب السؤال الرابع فيما يتعلق بالقواعد الأربع، إذا قال لك المشرك إنما أدعو هؤلاء الأولياء لا لينزل المطر ولكن لأن لهم جاها عند الله سبحانه وتعالى نتخذهم عند الله زلفة، ندعوهم ليقربونا عند الله زلفة ولا ندعوهم لذاتهم، لأن الله هو مدبر الأمر ومنزل المطر وهو على كل شيء قدير، لكن ندعو هؤلاء من باب التوسل لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى بالشفاعة، فنحن نطلب لهم الشفاعة ولا نعبده، نقول اشفع لنا يا ولي الله عند الله أن يرزقنا ويشفي مريضنا، ما نتقرب إليه لذاته بالذبح له، أنه ليس له صفة الله أو الربوبية، ولكن يقربنا عند الله زلفة. فكيف تتهمون بالشرك ونحن فقط نتوسل بهم ونطلب الشفاعة منهم وما عبدناهم لذاتهم ولكن ليقربونا من الله زلفى؟ فما يكون جوابك على هذا؟ صالح أبو صالح، أي نعم، نقول له صفوا لنا الشفاعة هذه، صفوا الشفاعة كيف؟ صفها لنا، تعلم منك يعني. كما جاء بيوم إنسان بعد صلاة العصر سألني سؤال فتفرست أنه ربما واقع لأنه من بعض ضواحي مصر من الريف، فبعضهم ما تيسر له العلم فتجد عنده شرك وهو لا يشعر به، فسألته أيضا السؤال الذي طالما كررته عليكم في قصص متعددة، هل إذا أردت أن أدعو البدوي أدعوه من هنا مكان يشفع لي عند الله أو لابد أذهب إلى بلده؟ كنت أسمع أول أقول لا هنا يجزيك، هذا أهون منه شيئا ما، أهون شيئا ما، ولكن واقع فيما وقعوا به، قال لا هنا ما يصلح، تذهب عند قبر اطلب الشفاعة منه. انظر لترى خطورة حقيقة خطأ من بعض إخواننا صنفوا مصنف في قواعد الألوهية فكتبوا أن من يطلب الشفاعة من الميت عند قبره هذا البدع، أما من يدعوه من مكان بعيد هذا الشرك الأكبر وهذا خطأ، ولو كان قولا لشيخ الإسلام أن هذا بدعة ولا دليل أن الشيخ الإسلام يقصد البدعة المفسقة، بل النصارى قولهم أن الله ذا ثلاثة قولهم بدعة لكن بدعة مكفرة لما يتقربون به إلى الله فهو بدعة لكن بدعة مكفرة، فإذا لا فرق بين من يدعو الولي سواء من مكان بعيد مثل هذا أو ذهب إلى طنطا وقام أمام قبره ودعا، لأننا نؤمن أنه من كان يدعو هبل في زمن كفار قريش من كان يدعو هبل كان يأتي عنده ربما، فلا فرق بين من يدعو هبل عند رأسه ومن يدعو هبل في المعركة، أعلو هبل أنصرنا هبل إيش فعلنا عند الله ينصرنا هبل، كل ذلك شرك، والنبي ما قال لأصحابه أو ما فرق بين ذلك عند أصحابه يوما بين من يعبده حتى يفرق الصحابة، ما قال لهم هناك فرق صلى الله عليه وسلم بينهم. فالجواب عن هذا عن مسألة أن نطلب منهم الشفاعة، نعم أجاب أخوكم، فنقول له سمي لي كيف تطلب منهم الشفاعة، قل كيف أطلب الشفاعة، قل يا ولي الله اشفعني عند الله، نقول إذن هذا طلب من غائب وميت مقرون مع دعاء النداء مقرون مع طلب اشفع لي، فصار دعاء له من دون الله. إذا مجرد طلبك الشفاعة منه وما تزعم أنه وما تزعمه أنه اسمه توسل فقط هو عبادة له، لأن الدعاء من العبادة بل هو العبادة. وتعريف عبادة الدعاء هي نداء لغائب كما قال السلسواني مقرون مع طلب، وقولك يا ولي الله نداء اشفع لي طلب، فتكونت العبادة بذينك الأمرين فصرت عابدا لذلك المتوسل به من دون الله بمجرد قولك اشفع لي عند الله، قد عبدته وأشركته بهذه المقدمة أو بهذه الكلمة، فعبدته من دون رب الأرض والسماء لا إله إلا هو. الثاني هذا وجه، وجه الثاني لإقناعه أن قولك نعبده ونقربنا من الله زلفى، الحجة الثانية
أن هذه
إلى شك، بس نريد أن نبين أن ما وقعت فيه شرك. ذكرنا أن مجرد طلبك منه دعاء له. الثاني أن كانت هذه دعوة من الشرك قريش، كانوا يقولون ما نعبد اللات والعزة بالذبح والنذر والدعاء إلا ليقربنا من زلفى، فأي شيء فعلهم النبي حكم عليهم بالشرك وحكم الله عليهم بالشرك وقاتلهم النبي ولم تقبل منهم الدعوة، هي دعواهم الوحيدة هذه، ما نعبدهم إلا ليقربنا من الله زلفى. فالله حكم عليهم بالشرك فقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه مشرك سبحانه. إيش كان يشركه؟ يدعو اللات حتى يتقرب به توسل به، وهو رجل صالح يلتو السميك الحجاج إلى الله زلفى فيقبل الله منه الطلب، ومع ذلك حكم الله عليه بالشرك. إذن لم ينجي المشركين، استفدت الآن من القاعدتين مهمة حتى تفهم بها كشف الشبهات، انتبه، لم يستفد المشركين شيئا من عملهما في دخولهم الإسلام أو النجاة من الشرك برب العالمين. الأول أنهم مقرون بالربوبية لم ينفعهم، الثاني أنهم دعوا هذه الأصنام ليقربونهم زلفى عند الرحمن لم ينفعهم، لأن مجرد دعوتهم شرك. افهم هذين الأمرين والأصلين سيكون لك مفتاح في فهم نظار المشرك كيف يكون والحجاجة، كما في كتاب كشف الشبهات فإنه مهم ومهم جدا. ثالثا لو قال لك المشرك، لو قال لك المشرك عابد البدوي والحسين ونفيسة، قال لك أنا أدعو أولياء لهم جاه عند الله تساوي وبل الذي كان يبون الثعلبان برأسه، حجر لا يسمع ولا يبصر، للبدوي والحسين تساويهم برسول الله، هؤلاء لهم جاه عند الله، ما نطلب منهم ولا نرجوهم، وإنما نرجو الله فيشفع هؤلاء عند الله لنا. فهؤلاء إنما كانوا مشركون لأنهم عبدوا أصنام لا تضر ولا تنفع، أما نحن لا ندعو أولياء وأنبياء لهم جاه عند الله. الجواب أبو خديجة استحضر، فكروا أنتم فيها، استحضروا ما درستوه في واقعهم، هم واقع النبي في قتاله، قاتل فئة معينة عبد الأصنام، قاتل الناس عبدوا الصالحين إلى آخره، استحضروا هذا وأجيب. يقول نحن ما نعبد الأصنام، كفار قريش الذين قتلهم النبي، نحن نعبد أنبياء كعيسى أو أناس صالحين كاللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، نعبد صالحون لهم جاه عند الله كاللات. نعم استحضر جواب، جواب آخر في واقع كفار قريشة، أين النبي قاتلهم كلهم؟ أليس كان فيهم من يعبد اللات وهو رجل صالح لتسليم الحجاج، ومنهم من يعبد عيسى، ومن يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأصنام. لو كان الذي ميز بينهم فقتل فقط الذين يعبدون الأصنام قلنا والله كلامكم صحيح. لكن ما دام النبي بعث والناس متفرقين، منهم من يعبد الحجاب، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الأنبياء والملائكة، وكلهم قاتلهم، لم يقل من عبد حجرا قاتلته، من عبد وليا تركته، ما قال هذا، قاتلهم كلهم ليكون الدين كله لله، والذبح لله، والنذر لله، والشفاعة لله. فهذا يدل أنه لا فرق بين من عبد حجر أو بعد هذا ولي أو مدر أو ضريح أو ملك، كل أولئك يعدون المشركين. ومن الأدلة العامة هو أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد أحد، نكر في سياق شرط تدل على العموم، في سياق عفوا نهي تدل على العموم. أي نعم، وكذلك حديث من مات لا يشرك بالله شيئا، شيئا نكر في سياق شرط، والنكر في سياق شرط تدل على العموم، أي شيء ولي، شيء نبي، شيء حجر، صنم، مدر إلى آخره، كل ذلك لا يحل لمسلم أن يتخذه ندا لله يدعوه ويذبح له وينذر ويخاف منه ويرجو، بل كل ذلك لله. قال تعالى في كتابه سبحانه وتعالى في معرض بيان ذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. السؤال الخامس: استدل لي البعض بجواز التوسل بالأولياء بآية في القرآن، فلما بينت له معناها وتفسيرها سبحان الله تاب من الشرك. هذا فيه أن عملكم جليل يوم أنكم تتعلمون أدلة التوحيد وتنشرونها بين العبيد. فليهدين الله بك رجل، قيل الصحيح من الشرك ليس فقط من حلق اللحى، الشرك، لأن النبي أمر علي يذهب الناس مشركين فقال يهدين الله بك رجل، خير لك من حمر النعم. فقال لي: أنا أعتقد أنه لا بأس من دعوة نبينا محمد طلب الشفاعة لله. قال الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون وابتغوا إليه الوسيلة. قال: الوسيلة أن توسل لله بالأولياء، تدعوهم يتبح لهم فيشفع لك عند الله. جواب، هل الجواب عجيب؟ يعني لو جاءك هذا بهذا الآية تقبل منه؟ طيب ايش تقول له؟ انتبه، سيأتيك كشف الشبهات، ان طرق ذهنك المشبه وملبس لك في امر توحيد رب البريات بشيء التبس عليك ولا تفهمه، قل: انا تفسير هذه الآية ما اعرفها، ما اعرف تقولون لي الوسيلة ايش معناها، لكن عندي محكم انه لا يدعى الا الله، قال الله تعالى: ولا المسجد لا فلا تدعوا مع الله احدا. خلاص احفظ الجواب المجمل، وما اعرف تفسير الآية، ما اتكلم في كلام الله غير علم، لكن ايقن ان ليس معناها المشرك بالله، لان كلام الله لا يتضارب. عندي محكم، ما هو؟ ان دعوة غير الله شرك يخلد في النار ولو طلب الشفاعة، مفهوم؟ ولو ما اعرف تفسير هذه الآية لا اقول في كلام ربي بغير علم. فاحفظ الجواب المجمل والجواب المفصل كما سيأتي معنا كشف الشبهات، مفهوم؟ طيب، لا أعدم أحد منكم إذا يجيب على هذه الآية في قوله: وابتغوا إليه الوسيلة، وقال وسيلة تدعو رجل صالح فيه فيرفع دعاك عند الله فيجيبك الله، فسر الآية بالشرك. فماذا تفسير صحيح الآية وابتغوا إليه الوسيلة؟ ما هو الوسيلة؟ تربة والطاعة، فسرها ابن عباس. إذا انظر إلى هذا الجاحد الملبس المدلس يريد أن يفسر الآية بعكس معناها تحريفا كليا. الآية تأمر بالتوحيد، وابتغوا إليه الوسيلة هي القربة والطاعة، تطيع الله بالتوحيد إلى ما طلعت على الطريق بالصلاة والصوم، فسرها الوسيلة تشرك بالله، هذا أبعد ما يكون عن الله الذي أشرك به، يعذب عذابا أبدا سرمدا في النار ولا يقبل منه. فانظر للتحريف، سبحان الله ما أقبح تحريف كلي. فهذا الإنسان ملبس عليه. أذكر جاءنا بعد كلمة لقيناه بالتوحيد في المطار في حد الحجاج، وهو من بلاد الشام أظنه أو تركيا لا أذكر، فلما أريته تفسير الآية في القرآن في التفسير كتاب التفسير رجع والحمد لله، عاهدني إن عرف تفسير الآية الصحيح يرجع، فرجع إلى الشد والتوحيد بعدما عرف. هذا فيه دليل أن هناك من يلبس عليهم علماء السوء يقول هذا معنى الآية، وهذا اللي جعل الشيخ محمد الوهاب يقول إني لا أكفر العابد عند قبة الكواز، مع أنه يقول يا بدوي يا حسين إذا كان أصل من دخل في التوحيد بأصل ويقين صحيح. قال لأنه قد يكون يعني لبس عليه علماء السوء، قالوا قولك يا بدوي اشفع لي عند الله من الإسلام حتى يعني أقيم عليه الحج، إذا كان دخل في الإسلام بيقين ولبس عليه أحد الناس، هو في الظاهر يعني وصفه أنه أشرك. لكن لا نقول أو لا نكفر أحد حتى تقام عليه الحجة كما ذكر ذلك أئمة الإسلام رحمة الله عليهم أجمعين.